السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله وبياكم، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أن أجلسنا هذه المجالس بقلوب خاشعة خاضعة منيبة لربها راجعة بين يدي كريم، معترفين بفضله وكرمه وجوده ومنه، متبرئين من حولنا وقوتنا، نشهد سبحانه لو تخلى عنا طرفة عين لعجزنا عن الفهم والعلم، ولما وصلنا إلى هذه المواطن من الرحمة ولتلقفتنا شياطين الإنس والجن بالزيغ والبعد عن الحق. اللهم بصرنا بما يرضيك عنا، اللهم اشرح لنا صدورنا، اللهم اشرح لنا صدورنا وهيئ لنا من أمرنا رشدا. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال عليه الصلاة والسلام: حلق الذكر. نعم، مجالس الذكر هي مجالس الملائكة، بخلاف مجالس الغفلة واللهو والباطل واللعب فإنها مجالس الشياطين. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. لو لم يكن في طلب العلم سوى فقط إشغال النفس بما ينفع ويرفع، عندما نترفع عن السفاسف والتوافه، عندما نسلك هذا الطريق، طريق العلم، طريق الجنة، عندما نعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة، لما يقال لك هذا هو طريق الجنة، مذاكرة العلم عبادة عظيمة من أعظم العبادات، بل إن العلماء قالوا هي أعظم النوافل على الإطلاق. وتنظري في هذا الحال الذي يجعل من نور البصر، ونحن ننظر في الآيات الشرعية والآيات الكونية نور البصيرة، فيكون هو الزاد في الدنيا وفي الآخرة، هذا الزاد ليوم المعاد، والصحبة التي هي غنيمة، غنيمة باردة، لا تعلمي من يجلس معنا، فيأتي شافعا يوم القيامة يقول: يا رب إن فلان كان معنا، يكون حق عليه العذاب فلا يعذب، يكون دخل النار فيخرج من النار، تكون هناك درجة له أقل من الدرجة التي ستكتب له، درجة في عليين ليس بعمله بل بشفاعة من كان معه. إذن هذه المجالس والله قربة طريق الجنة غنيمة. وقال سفيان الثوري: ليكن جليسك من يزهدك في الدنيا ويرغبك في الآخرة، وإياك ومجالسة أهل الدنيا الذين يخوضون في حديث الدنيا فإنهم يفسدون عليك دينك وقلبك. ولنكثر من ذكر الموت، ولنكثر من الاستغفار مما سلف من الذنوب، ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية من بقي من هذا العمر. ولا يعني لو اقتصرنا على حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ ماذا قال؟ من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الله سبحانه وتعالى لما يشغلك في هذه المجالس، الله أراد بك خيرا، الله سبحانه وتعالى أراد بك طريق الجنة، الله اصطفاك على كثير من العالمين. فنسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يأتيني منادي، أن يأتينا من منادي من السماء: قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. هذا هو اللقاء الرابع، هذا هو اللقاء الرابع في شرح كتاب الداء والدواء. مما يجب ألا يغيب عن كل مسلم أن الشيطان عدو لا يفتر، ولا يفتر أبدا من أن يأتينا من أي طريق يعلم أن هذا الطريق فيه إضلال العبد. قال سبحانه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فهو لا يزال يعادينا بكل ما يستطيع، فعلينا أن نستفرغ الوسع في محاربته، ونحرز أنفسنا من كيده بملازمة ذكر الله، ولا نكون ممن قال الله فيهم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. ومن المسائل الدقيقة التي قد تخفى على كثير من الناس وتعد من مكائد الشيطان الخبيثة، أنه لا يكتفي بإيقاع العبد في المحرمات، بل يوقع أيضا في ترك الواجبات، إذ قد يصاحب وقوع العبد في المعصية قنوط من التوبة. يأتي عليه يقول: أنت تعصي وتصلي، تعصي وتصوم، تعصي وتفعل، فيوقع بكبيرة من الكبائر. ما هي؟ قنوط، قنوط من التوبة، والقنوط من رحمة الله من كبائر المعاصي. شعور بالعجز، أن ينفك عن حاله، يشعر أنه مكبل، يشعر أنه هو تعود، يستلذ، طبعا هذا كله من عمل الشيطان، فيدفع ذلك إلى ارتكاب جميع المعاصي، ويكون معتقد أنه ما دام مسرفا على نفسه بالعصيان فلا توبة له. والشيطان يقول: أنت تفعل كذا وتصلي تفعل، يسوغ لنفسه أن يتوقف عن أداء ما افترض الله عليه وأوجب، بحجة أنه لا يصلح للعاصي مثله أن يصلي ويصوم وينصح ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويفعل الخير. فما أعظم تلبيس إبليس عليه، إذ سول له أن يقطع صلته بدينه وما يجب عليه، يقطع صلته بالله. وهناك أيضا على الضد، يعني هذا ماذا يفعل؟ يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله، يدخل بكبيرة من الكبائر. يقول: أنت تعصي وأنت كيف تصلي؟ أنت تزني وتصلي؟ أنت تشرب الخمر وتصلي؟ ما ينفع. ثم ما تجدين إلا هو أنه من حفرة إلى حفرة أعمق منها، حتى يدخل في جميع الأوحال في المعاصي. طب وهناك أيضا جانب آخر من مداخل الشيطان، هناك من يرتكب المعاصي الكبائر منها والصغائر، ويتعلل بأن الله غفور رحيم، هذا حق يراد به باطل، يفعل المعاصي ويجعل له زي المسكن. حبيبات، يسكن الألم اللي يتحرك في قلبه، وهو الحرقة من المعاصي، لا يزال يسكن ويسكنه: أنت معاصيك هينة، أنت ماذا فعلت؟ انظر لفلان، انظر لفلان. فكلما ارتكب معصية جاء الشيطان وتلبيس إبليس: الله غفور رحيم. والله ماذا يقول؟ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. لكن أكمل الآية: وأن عذابي هو العذاب الأليم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ترغيب وترهيب. وقال سبحانه: إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. ترهيب وترغيب، خوف ورجاء. فالله تعالى كما أنه هو الغفور الرحيم الذي يغفر الذنب، فهو كذلك يؤاخذ بالذنب، وكما أنه يعفو عن السيئات فهو كذلك يعذب المجترئين على حرماته. في الحديث: إن الله يغار. وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. ما معنى غيرة الله؟ غضب الله، الله يغضب على من يأتي المحارم. ومن الأهمية بمكان أن يجمع المسلم بين الخوف والرجاء، فهما كجناحي الطير، إذا استويا استوى الطير وتم طيرانه. وقال بدر الدين العيني رحمه الله: المكلف لو تحقق ما عند الله من الرحمة لما قطع رجاءه أصلا، ولو تحقق ما عنده من العذاب لما ترك الخوف أصلا. فينبغي أن يكون بين الخوف والرجاء، ينبغي أن يكون بين الخوف والرجاء، فلا يكون مفرطا في الرجاء ومفرطا فيه، فلا تفريط ولا إفراط، فلا يفرط ويحرم نفسه من الرجاء فيقنط من رحمة الله وهذه كبيرة، ولا يكون مفرطا على نفسه في الرجاء فيصير من المرجئة القائلين بأنه لا يضر مع الإيمان شيء. تفعل ما تفعل من المعاصي وتقول: أنت ما أدراكي، إيماني في قلبي، أنت ما يغرك شكلي، ما يغرك لباسي، أنت ما تعلمي ما بيني وبين الله. بنوك ربوية علاقات وتقول: أنا بيني وبين الله سر، أنا الله يريني نور، أنا لما أصلي أنظروا تلبس إبليس. فماذا تعتقد؟ بأنه ما يضر مع الإيمان شيء، ولا أيضا يكون مفرطا في الخوف حتى يقنط أو يصبح من الخوارج والمعتزلة القائلين بتخليد صاحب الكبيرة إذا مات من غير توبة، يقول بتخليده في النار، يقول صاحب الكبيرة إذا مات على الكبيرة ما له توبة، خالد مخلدا في النار مثل الكفر. هذا أيضا خطأ، هذول التكفيريين، فهؤلاء ضلوا وهؤلاء ضلوا. المرجئة اللي يفعل ما يفعل ويقول إن الله رحمة وسعت كل شيء، والخوارج اللي يخلدوا صاحب الكبيرة. أهل السنة وسط. ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ يرجون رحمته ويخافون عذابه. يا حبيباتي، لما نقرأ النصوص، لماذا بدأت هذه البداية؟ أريد منكم أن يعني تحاولوا أن تأخذوا النص كما هو، كما يريد الله، لا كما يلبس علينا إبليس. لأنه بعد المحاضرة الماضية أتتني أسئلة يعني غريبة، الكلام واضح. إحنا لما نتكلم في الباب اللي وقفنا فيه وتكلمنا توقفنا في اللقاء الماضي في الباب الثاني اللي تحدث حول الحذر من مغالطة النفس على الأسباب اتكالا على عفو الله ونحوه، والرد على الجهال العصاة المغترين برحمة الله وعفوه والتوبة والاستغفار وغيرها، وذكرنا الخطأ في فهم الاستغفار. فأتاني سؤال، يعني الاستغفار إذا عصى الواحد ما ينفع؟ أخواتي، ما كان هكذا الحكي وما كان هكذا الكلام. يعني هناك فرق بين عاصي عصى وأقلع وندم وبكى واستغفر ونفع الاستغفار، وينفع قول سبحان الله وبحمده 100 مرة وحطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. فرق بين هذا الذي ندم وبكى وأقلع وعزم على عدم العودة، وبين شخص متمسك بالمعصية. واحد متمسك يعني بتعصي وبتستغفر، يعني الآن تعصي متمسكة بمعصيتها وتستغفر. هذا الذي لا ينفعه قول سبحان الله وبحمده 100 مرة. يعني أنت بتعصي ومتكلة ومعتمدة على الحديث: من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر، ومتمسكة بمعصيتك وتحبيها وتقولي: أنا ما أستطيع أني أتخلى عن حبي عن فلان، أنا أعشقه، أنا أموت لو تركته. وتستغفري بعد المكالمات وبعد العلاقات، تذهب تمسك ورد استغفار. سؤال لكم، هي هذه على الحقيقة تائبة؟ الآن أنا أسألكم، أنتوا جاوبوا. يعني الآن هي تفعل المعصية وبعد تعمل مكالماتها وعلاقاتها بتروح تستغفر وبتعمل ورد استغفار وتسبيح وسبحان الله وبحمده 100 مرة، هل هذه تائبة؟ هي مش تائبة، هذه غير تائبة. هذه مصرة على المعصية، هذه لو ماتت ماتت مصرة على المعاصي، تقابل الله وهي مصرة. في شروط للتوبة. نعم ينفع قول سبحان الله وبحمده يا أخوات الحبيبات، نفهم الكلام والنص حتى ما يلبس علينا إبليس. كيف ما ينفعني قول سبحان الله وبحمده 100 مرة؟ بل ينفعني، أنا تبت، أقلعت، أنا ندمت، أنا باكية، أنا طائعة الآن، أنا لست عاصية. كيف لست عاصية؟ خلاص تركت المعصية، يعني معصيتي كانت بالأمس، أنا تبت، أنا أقلعت. التائب من الذنب كمن لا ذنب له. أما قولي إني أفعل ما شئت، وإني الآن أنا مضطرة للبنك الربوي، أنا مضطرة للرشاوي، لا ما في اضطرار، ما في شيء يجبر الإنسان على المعصية، أنت غير مضطر، هذا تلبيس إبليس. يفعل المعاصي ثم يحجز تذكرة إلى مكة، يطوف في البيت ويفعل ما يفعل ويقول أنا خلاص، العمرة للعمرة كفارة لما بينهما. لا، ما يصح تتمسك في المعصية وتعمل المعصية وإنت على نية إني سأذهب للعمرة وأعود وأفعل المعصية وأذهب. لا لا لا، لحظة، هناك فرق بين التائب والمصر. التائب مقلع، نادم، باكي، عندما يتذكر الذنب يبغض ويكره ويبكي. في فرق بينه وبين اللي يفعل المعصية ويعتقد أن المخرج له إنه بعد ما يخلص من معصيته يروح يغتسل ويصلي ركعتين وانتهى. لا، ما انتهى، أنت بين يدي الله، أنت مصر على معصيتك طالما أنت متمسك فيها وناوي على أن تعود لها. فهذه النصوص هي التي يتكلم عنها ابن القيم حول مغالطة النفس على الأسباب. يعني أنت بتفعل الغلط ببساطة وتبرر لنفسك. نفعل الجرائم والقبائح نبرر لأنفسنا. كيف نبرر لأنفسنا؟ نبرر لأنفسنا، هناك من يعصي أكثر منا، معصيتي ماذا تكون بالنسبة للمعاصي؟ أنا ولا شيء. إذا أنا فعلت كذا أنا بس مكالمات، غيري في علاقة كاملة. يعني يا أخواتي الحبيبات كلام مؤلم، مبكي، محزن، انهماك، توغل، تعلق من تلبيس إبليس. من أراد إن الله يغفر له وينتفع من الاستغفار والتسبيح وصلاة، أن يغتسل ويصلي ركعتين كما هم الآن الناس، هي تعطيك أصلاً الكلام ماذا يفعل، يعني الناس تعطينا ماذا يفعل بعد المعاصي، وتصلي ركعتين ما تحدث فيها نفسها وتعود كما ولدتها أمها، ثم تعود اليوم الثاني لنفس العلاقة وبنفس الطريقة، هي أصلاً ما أقلعت. نقول ننتبه هنا، اللي سيعود كما ولدته أمه هو أقلع وندم وتاب وعمل، أتى بالشروط، بشروط التوبة. إذن هذا الباب جدا 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 مهم، خاصة حبيباتي بعدما نسمع من الناس ماذا يقولون حول الفهم الخاطئ للتوبة. فلذلك يجب أن ننتبه لكلام ابن القيم الآن اللي يأتينا، مغالطة النفس على الأسباب اتكالاً على عفو الله ورحمته ومغفرته ونصوص الاستغفار، هذا من تلبيس إبليس. يكمل ابن القيم في كتاب الداء والدواء في الباب الثاني حول مغالطة النفس على الأسباب، وبرر لنفسي، يعني أفعل الغلط وبرر لنفسي. قال ابن القيم: التعلق بالجبر. ومن هؤلاء المغرورين من يتعلق بمسألة الجبر، وأن العبد لا فعل له البتة ولا اختيار، إنما هو مجبور على فعل المعاصي. يقول: لو شاء الله هداني، لو شاء الله بغضني في المعصية، لو شاء الله حال بيني وبين المعصية، كأنه مجبور. طب نقول: لماذا أنت الآن في باب المعاصي مجبور، وفي الأمور الدنيوية أنت مخير؟ أنت بتختاري أفضل الطعام، عندك إرادة ولا لا؟ عندي إرادة. أنت لما يتقدم لك من يخطبك للزواج أنت تختاري هذا وترفضي هذا. الآن أنا عندي اختيار ولا لا؟ عندي إرادة. إذا مرضت الآن أقول أنا مجبورة على المرض ولو شاء الله شفاني، ولا أنا أقوم وأخذ بالأسباب وعندي إرادة وعندي اختيار وأختار أفضل طبيب وبإرادتي أذهب إلى الطبيب اللي سألت عنه؟ لا، عندي إرادة. ففي المسائل الدنيوية، في الأمور الدنيوية، يكون عنده إرادة واختيار، يختار الزوجة ويختار الدواء ويختار أفضل الطعام وأفضل اللباس. وفي مسائل المعاصي يقول أنا مجبور على فعل المعصية ولو شاء الله هداني. إذن هنا ماذا نقول؟ ماذا نرد على الجبرية؟ نقول أنت عندك إرادة واختيار. أنت عندك إرادة أنك تقوم من سريرك أو لا تقوم، عندك إرادة أنك تتزوج أو لا تتزوج. عندنا إرادات وعندنا اختيارات في أفضل الطعام وأفضل الشراب. ما تأخذي طعام خربان أو فيه سم وتقولي أنا مجبورة على أكله، لا، تقولي أنا عندي إرادة، هذا طيب وهذا غير طيب، هذا خبيث. إذن لماذا أنتم في المسائل الدنيوية وفي مصالحكم الاجتماعية عندكم إرادة واختيار، لكن فقط في باب المعاصي تقولوا إحنا مجبورين؟ وهناك من يتعلق بماذا؟ الإرجاء، المرجئة. من هؤلاء يقول ابن القيم: من يغتر بمسألة الإرجاء، وأن الإيمان هو مجرد التصديق والأعمال ليست من الإيمان، وأن إيمان أفسق الناس كإيمان جبريل وميكائيل. الله يقول: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ هل يستوي الأعمى والبصير؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ما هذا الحكم الجائر؟ الملتزمة التي تكون صائمة قائمة عندك، مثل الفاسقة العاصية المتبرجة تاركة الصلاة، اللي تخاف الله في حديثها واختلاطها وكلامها، وتتقي الله في حجابها وكلامها وسلامها وعلاقاتها وعملها وطعامها، مثل اللي تأخذ راحتها في لباسها وتأخذ راحتها في لا صلاة، أو إذا في صلاة علاقات محرمة وتبرج. هل عندك هذه إيمانها مثل إيمان عائشة وإيمان خديجة وزوجات النبي وبنات الرسول عليه الصلاة والسلام؟ والله كلا وألف كلا، والله ما يستويا. ما لكم كيف تحكمون؟ كيف تأتيك الفاسقة وتقول إيماني مثل إيمانك؟ أنت مالك إيماني في قلبي؟ الأعمال ما تدل على الإيمان. أنت ما تعلمي ما بيني وبين الله، كله من تلبس إبليس. هذا الإرجاء، الإرجاء إني أفعل ما شئت وقت ما شئت، أترك الواجبات، أفعل المحرمات، ثم أقول إن الله غفور رحيم، أتكل على نصوص. من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر، تعلق بالنصوص، تلبيس إبليس، مغترين. كذلك يقول ابن القيم في مسألة الخطأ في الحب، ومن هؤلاء يقول ابن القيم في الباب الثاني، في الفصل الثاني، في باب مغالطة النفس على الأسباب: الخطأ في الحب. ومن هؤلاء من يغتر بمحبة الفقراء والمشايخ والصالحين وكثرة التدرد إلى قبورهم، التوسل بالأولياء، التضرع إليهم، الاستشفاع بهم، التوسل إلى الله بهم، سؤالهم بحقهم عليه وحرمته وحرمتهم عنده. ومنهم من يغتر بآبائه وأسلافه وأن لهم عند الله مكانة وصلاحا، فلا يدعوه أن يخلصوه كما يشاهد في حضرة الملوك، فإن الملوك تعبوا لخواصهم ذنوب أبنائهم وأقاربهم، وإذا وقع أحد منهم في أمر مفضع خلصه أبوه وجده بجاهه ومنزلته، مثل ما نرى عند الأمراء والملوك. يعني إذا واحد من أبناء العامة عمل حادث أو قتل، القاتل يقتل، واللي عمل حادث وقتل بالخطأ يسجن، أو كما يطبق الأحكام. يسرق 1 مليون وعنده واسطة أبوه ملك أمير وزير، حتى المليون هاي يتغاضوا عنها ويغفلوا عنها، فبيخلصوه من ذنبه إيش؟ بالوساطة وبالشفاعة. لكن لو كان ما عنده ظهر ولا سند، إذا 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 سرق خبزة ولا دينار يضعوه في السجن 3 4 سنين، هذا معروف صح؟ هم يعتقدوا إنه في الدين في واسطات مثل الدنيا، هكذا يعتقدوا. يعتقدوا مثل إنه فلان أبوه الفلاني اللي بيخلصه لما يوقع في مشكلة، إنه مشايخهم الصالحين يعتقدوا في أمور الدين ينفع إنه يتوسلوا بالحسن ولا الحسين ولا زينب، ويطوفوا بالقبور والسيد البدوي ويذبحوا الذبائح ويروحوا عند الأولياء، يعتقدوا إنه هذا ينفعهم. يا حبيباتي لو ينفعهم كان ما سمعنا النداء بين نوح وابنه في القرآن، كان ما سمعنا الآيات اللي تصف لنا كيف كان ابن نوح يغرق أمام عيونه. نوح نبي، يعني أنت بتستشفع بالصالحين وعندك خطأ، إذا حبيت الشيخ الفلاني وبجاه فلان وبحق فلان عندك إنك ما تعذبني، وخلص ينام مرتاح إنه ما رح يعذب الله لأنه فلان إله مكانة عنده. طب لو هذا الكلام، لو هذا الكلام ينفع كان نفع ابن نوح. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، يعني لا تدعي له، ليس من أهلك. أهلك أهل التوحيد، أهل الطاعة، هؤلاء أهلك، لكن الكفار والمشركين ليس أهلك يا نوح. إبراهيم، واتخذ الله إبراهيم خليلا، هل هناك أحب عند الله سبحانه ممن بلغ درجة الخلة مثل إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام؟ واتخذ الله إبراهيم خليلا. طب السؤال، هل إبراهيم ينفع آزر يوم القيامة ويكون له النجاة؟ هل الله سبحانه وتعالى يدخل آزر الجنة؟ لا، اسمع الحديث الصحيح، كيف يسأل الله عز، كيف يسأل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربه أنك يا رب وعدتني أن لا تخزني يوم يبعثون، فيؤتى بآزر على شكل ذكر الضباع، بذيخ متلطخ، بذيخ، البذيخ هو ذكر الضباع، ما يأتي على هيئته ولا شكله يوم القيامة، ويكون متلطخ بالأوساخ حتى ما أحد يعلم أنه هذا أبو إبراهيم، يؤخذ بقوائمه ويلقى في النار. آزر يلقى في النار. إذن حب أبوه له ما نفع يوم القيامة، ويلقى في النار ويأتي بذيخا حتى يفي الله لإبراهيم بوعده أنه لا يخزي يوم يبعثون، بأنه لا أحد يعلم أنه هذا أبو إبراهيم. طب الآن هل الحب نفع؟ ما ينفع. السؤال، كم كان أبو طالب يحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل أنت تعلمي أن أحد نصر النبي عليه الصلاة والسلام في وقت الضعف مثل ما نصر أبو طالب النبي عليه الصلاة والسلام؟ تعلم أن أبو طالب له يد في نصرة النبي وفي دعمه وفي حمايته، كان السند له، ومع ذلك ماذا قال العباس لما مات أبو طالب؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام ما نفعت عمك يعني الآن كل هذه النصرة والمحبة؟ قال بلى، لولاي لكان أبو طالب في الدرك الأسفل من النار، لكنه هو أهون عذاب أهل النار بضحضاح. تعرفوا شو ضحضاح؟ الضحضاح هو عبارة عن تجمع، مثل تجمع المي لما يأتي المطر، يكون نار يغلي منها رأسه، أو كما أتى في الحديث منتعل بنعلين من نار. شفاعة خاصة فقط، هذه شفاعة خاصة من النبي في عمه، لن تكون للمشركين ولا الكافرين. فتخيلوا أهون العذاب ما هو؟ منتعل بنعلين من نار يغلي منهما دماغه. الله أكبر. فلو كان ينفع الحب لنفع أبو طالب محبة للنبي عليه الصلاة والسلام، لكنه منتعل بنعلين من نار يغلي منهما دماغه. إذن أنت تحبي صالح ولا تتمسكي فيه؟ يحب الحسن، يحب الحسين، يحب زينب، يطوف بالسيد البدوي، أنت بتحبه. أنت ستكون معاه إذا كنت على هديه، إذا كنت على طريقته. ينفعك الحب يوم القيامة لو كنت ممن اهتدى واقتدى بهم. نعم سينفعنا. لما النبي عليه الصلاة والسلام أتى فلان وقال يا رسول الله ما عندي عمل، أنا ما عندي عمل، أنا ما بحفظ اللي بتدندن فيه أنت وأبو بكر وعمر، أنا ما بحفظ إلا إني أنا أحبك. ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال المرء مع من يحب، المرء مع من يحب. نعم هون ينفعك الحب. ليش؟ لأنك حبيتي. ماذا حبيتي؟ حبيتي الشريعة، حبيتي الدين، أنت حبيتي الطريقة اللي الله سبحانه وتعالى أوحى بها. نحن مع من نحب إذا كنا على طريقتهم وهديهم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب القرآن وكان يحب السنة وكان يحب الأوامر ويترك النواهي. أنت تكوني مع من؟ تكوني مع أشباهك وأمثالك يوم القيامة. أما ينفعك الحب للأشخاص والذوات دون حبك للدين ولا حبك للشريعة ولا حبك للأمر ولا النهي ولا القرآن ولا السنة، مجرد أنك أنت فقط هذا ولي من أولياء الله بتلمس فيهم. يا حبيباتي شوف الخطأ في الحب، شوف الصوفية لما يأتي الشيخ. تخيلوا أنتوا رجال لحى طوابير، تعرفوا إيش بيعملوا؟ فاتحين إيديهم، الشيخ بيتفل وبيأخذوا من بساقه وبيمسح وجوههم ورؤوسهم. يعني هلأ هو معتقد إنه هاي الطريقة حبك للشيخ والشيخة ستوصلك إلى الجنة، ستخلصك من ذنوبك. يعني أنت بتعمل الذنوب وبتعمل المعاصي ومتكل على شفاعة الشافعي. الاغترار، يقول ابن القيم الاغترار بالله، هذه أيضا من مغالطة الأسباب. هذه اللي نذكرها الآن، إحنا في أي باب؟ إحنا في حول مغالطة النفس على الأسباب. يعني بفعل المعاصي وببرر لنفسي. أول شيء ببرر لنفسي، بفهم النصوص خطأ، بفهم الاستغفار غلط، وبعتقد أني بعمل الذنب وبستغفر أنه أنا الأمور تمام، خلاص استغفرت، خلاص راحت الذنوب بالاستغفار سواء باللسان أو بالأعمال. فهمي للنصوص أو الفهم الخاطئ والمبررات الغير صحيحة التعلق بالإرجاء، أنا أرجو رحمة الله، أنا الله غفور رحيم. الخطأ في الحب وبرر لنفسي وأنا بعصي إني أنا أحب فلان وفلان يحبني، فلان سيشفع لي، خلاص أنا صح رح أعمل المعصية لكن الشيخ والشيخ الفلانيين علاقتي فيهم تمام فهم سيشفعوا لي. هذا أيضا من التبرير، هذا من تلبيس إبليس. كذلك يقول ابن القيم الاغترار بالله. ومنهم من يغتر بأن الله عز وجل غني عن عذابه وعذابه لا يزيد في ملكه شيء. يقول ليش ربي يعذبني؟ لو عذبني ما يزيد شيء في ملكه، ورحمته له لهذا العاصي لا تنقص من ملكه شيء. ليش ما يرحمني؟ ملكه واسع وعبيده كتير، أنا صاحب عصي بس في كتير طائعين، فلا عذابه في عذابي هذا على معاصيه بيزيد في ملكه شيء ولا رحمته تنقص من ملكه شيء، يرحمني. تخيلوا كيف يتكلموا مع الله، وهذا من سوء الأدب مع الله. الله يتوعد هما يقولوا لا لا يعذب، الله يجعل الوعيد على الأفعال والمعاصي يقولوا لا لا ما يعذبنا، لأنه ليش يعذبنا؟ مش رح يزيد ملكه إذا عذب. تخيلوا سوء الأدب مع الله لما تقولي ما يزيد ملك الله إذا عذبني. ماذا يقول هذا المغتر بالله؟ يقول ابن القيم يقول أنا مضطر إلى رحمته وهو أغنى الأغنياء، ولو أن فقيرا مسكينا مضطرا إلى شربة ماء عند من في داره شط يجري لما منعوا منها. فالله أكرم وأوسع، فالمغفرة لا تنقص لا تنقصه شيء والعقوبة لا تزيد في ملكي شيء. هل هذا من الأدب مع الله أنه نتكلم هكذا مع الله؟ الله يتوعد على المعاصي والذنوب ثم أأتي أنا بالمعصية ويقول هذا العاصي المتمسك. طبعا أنا ما أتكلم عن التائب، ونعيد ونكرر، أنا ما أتكلم عن من أقلع وندب وتاب لا لا، إحنا نتكلم عن من يفعل المعاصي ويطبطب على نفسه ويسليها ويبرر لها، فيفعل المعصية يقول الله أكرم، الله أكرم وأوسع مغفرة من أن يعذبني. ليش يعذبني؟ يقول هذا العاصي لنفسه ما ينقص من ملكه شيء لو أعطاني الجنة، عقوبته لي ما تزيد في ملكي شيء. تخيلوا هذا، يعني هذا يكفي، عنده معصية غير معصيته، عنده معصية أكبر من معصيته. معصيته هذه هي الإرجاء، معصيته هنا أنه عطل النصوص كأنه يكذب القرآن. هو كبيرة من الكبائر إن الله يقول أنا أعذبه، يقول لا أنت لن تعذب، فهذا اغترار بالله، هذا الاغترار بالله. والآن ابن القيم ماذا يقول؟ الاغترار بالفهم الفاسد للقرآن والسنة، الاغترار بالفهم الفاسد للقرآن والسنة. بيفهم النصوص على هواه، على كيفه، يؤولها على هواه. وما أكثرهم اليوم ماسك القرآن وبيفسر، بمنأى عن المفسرين، بمنأى من تفسير القرآن بالقرآن، ولا تفسير القرآن بالسنة ولا كلام الصحابة، على كيفه. ومنهم من يغتر بفهم فاسد فهمه هو وأضرابه من نصوص القرآن والسنة، هو وأضرابه بفهم القرآن على كيفهم، فاتكلوا عليه كاتكال بعضهم على قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ماذا يقول هذا الجاهل؟ هذا وأضرابه ممن فهم النصوص بفهم فاسد، يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا يرضى أن يكون في النار أحد من أمته، أنت يا رب تقول ولسوف يعطيك ربك فترضى، هذه للنبي عليه الصلاة والسلام. هو هذا الذي يبرر لنفسه معاصي، يقول النبي لا يرضى أن يكون في النار أحد من أمته، وهذا من أقبح الجهل وأبين الكذب عليه، فإنه يرضى بما يرضى به رب عز وجل، والله تعالى يرضيه، الله تعالى يرضيه تعذيب الظلمة والفسقة والخونة والمصرين على الكبائر، الله يرضي هذا. ولو لم يرضي لما جاءنا آيات وأحاديث لا حصر لها ولا عد. الله يرضي تعذيب الظلمة والفسقة والخونة والمصرين على الكبائر، فحاش رسوله أن يرضى بما لا يرضى به رب تبارك وتعالى. أنت الآن إنسانة سوية، أنت الله سبحانه وتعالى فطرك على فطرة سوية، عندك مستحسنات في فطرتك، تحب العدل، تحب الصدق، وعندك مستقبحات، أنت بتكره الكذب، بتكره الظلم، صح؟ لو الآن أمامك واحد قتل واحد، أنت الآن إنسانة سوية، عذبه وآلمه ثم قتله، أنت ماذا ستحكمي عليه؟ نعطيه مال، نعطيه جنة، نترفه، نكافئه؟ لا، أنت ستقولي لما تري هذا الذي يعذب الناس ويقتل الناس ويسفك دماءهم، تقولي القاتل يقتل، عدي هذا المقتول، عدي ابنك أو أخوك أو أبوك أو صديقتك الغالية، سيزيد نقمتك، وتريد لو إنك تعذبي كما عذبوا. أنت ما تكتفي أصلاً القاتل يقتل، لا، تريدي أن يكون هناك قصاص عدل، أن يعذب كما عذب فلان، صح؟ هذه فطرة سوية. أما إني الآن أظلم وفسق وفجور وخيانة وقتل ثم أقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما يرضي إنه الله يعذب أمته. طب إذا كان من أمته وخائن، من أمته وقاتل، من أمته وظالم، لا، النبي يرضى بما يرضي الله سبحانه وتعالى، ويرضى أن الله سبحانه وتعالى يقول والنبي يقول سمعنا وأطعنا. وكاتكالي أيضا في فهم الاغترار بفهم النصوص، الفهم الفاسد للنصوص، كاتكال بعضهم على قوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا، وهذا أيضا من أقبح الجهل، فإن الشرك داخل في هذه الآية. ما أعظم الذنوب، ما أعظم ذنب يعصى به الله على الأرض؟ الشرك. إن الله يغفر الذنوب جميعا، جميعا تشمل كل شيء، أليس من الذنوب الشرك؟ بلى، فإنها رأس الذنوب وأساسها، ولا خلاف أن هذه الآية في حق التائبين. نعم، الله قال إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن إيش تاب. هذه الآية في حق التائبين، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، حتى لو كان مشرك وتاب من شركه خلاص، الإسلام يجب ما قبله. فهذه آية في حق من؟ التائبين، فإنه يغفر ذنب كل تائب من أي ذنب كان، كبائر صغائر، إذا أقلع وتاب وندم تاب الله على من تاب. ولو كانت الآية في حق غير التائبين لبطلت نصوص الوعيد كلها، لو كانت هذه الآية في حق غير التائبين لبطلت نصوص الوعيد كلها، وأحاديث إخراج قوم من الموحدين من النار بالشفاعة. طيب ماذا نفعل في الآيات والوعيد؟ ستأتينا الآن. ابن القيم يجمع لنا مجموعة من الآيات والأحاديث اللي فيها وعيد. لو حقيقة إن الله يغفر الذنوب جميعا، طب خلاص ما في داعي نذكر تارك الصلاة إيش ذنبه، وشارب الخمر إيش ذنبه، والزاني، ما في داعي. ليش هاي النصوص؟ نسكر القرآن والسنة ونعمل اللي بدنا إياه، ونقول إن الله لا يزيد في ملكه أنه يعذبنا ولا ينقص من ملكه. وهذا اللي فهم النص خطأ، إنما أتي صاحبه من قلة علمه وفهمه، فإنه سبحانه هاهنا عمم وأطلق لما قال إن الله يغفر الذنوب جميعا، عمم وأطلق، فعلم أنه أراد التائبين. وفي سورة النساء خصص وقيد، فأتت هذه الآية تقيد هذه الآية المطلقة، فقال سبحانه في سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فأخبر الله سبحانه أنه لا يغفر الشرك، وأخبر أنه يغفر ما دونه. ولو كان هذا في حق التائب لم يفرق بين الشرك وغيره، يعني لو كان أصلا إن الله يغفر الذنوب جميعا، لماذا يأتي التفصيل والتخصيص والتقييد للمطلق؟ إن الله لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن هنا قيد المطلق وخصص العام، فأخبر الله سبحانه أنه لا يغفر الشرك، وأخبر سبحانه أنه يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولو كان هذا في حق التائب مطلقا الشرك وغيره، لما فرق هنا بين الشرك وغيره في آية النساء. وكاغترار بعض الجهال بقوله سبحانه وتعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، يلا انظروا هذه الآية كيف يفهموها، فهم خاطئ. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، فيقول كرمه غرني بكرمه. وقد يقول بعضهم إنه لقن المغتر حجته، وهذا جهل قبيح، إنما غره بربه الغرور. من الذي غره؟ ليس كرم الله، إنما الذي غر على المعاصي والتجرؤ على محارم الله والاستمرار والاستمراء وتسكين النفس، مرة بالإرجاء، مرة بالجبرية، مرة بفهم النصوص، الشيطان، ونفسه الأمارة بالسوء. الذي غره بكرم الله الشيطان، ونفسه الأمارة بالسوء، وجهله وهواه. وأتى سبحانه بلفظ الكريم. ما معنى الكريم؟ ما غرك بربك الكريم معناه ما غرك بالسيد العظيم المطاع. انت كيف تغتر بالعظيم؟ كل من كان بالله أعرف كان منه أخوف، ولطاعته أرغب، وعن معصيته أبعد. الذي لا ينبغي الاغترار به. لا ينبغي، لو علمت من السيد العظيم المطاع الذي لا ينبغي الاغترار به ولا إهمال حقه، فوضع هذا المغتر الغرور في غير موضعه، واغتر بما لا ينبغي الاغترار به. واغترار بعضهم في قول الله سبحانه وتعالى في النار: لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وقوله سبحانه وتعالى: أعدت للكافرين. ولم يدري هذا المغتر أن قوله سبحانه وتعالى: فأنذرتكم نارا تلظى، هي نار مخصوصة من جملة دركات جهنم. الجنة عندنا درجات صح؟ وجهنم دركات. لا أهل الإحسان متساويين ولا أهل الإساءة متساويين، كما أن هناك الجنة درجات، وبين الدرجة والدرجة هناك أعمال، وأعلاها الفردوس الأعلى، وهناك من يتراءى محمد وصحبه كالكوكب الدري الغائر. أيضا جهنم دركات. المنافقين وين؟ أين هم المنافقين؟ في الدرك الأسفل من النار. يعني الله حدد، هي ليست محل واحد، هي دركات. فلو كانت جميع جهنم هذه التي تلظى، فإنه سبحانه لم يقل لا يدخلها، الله قال: لا يصلاها إلا الأشقى، ولا يلزم من عدم صليها عدم دخولها، فإن الصلي أخص من الدخول، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعمى، الأعم عفوا، نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. الأعم ما هو؟ دخول النار، الأخص لا يصلاها. فكما أن هناك النعيم مختلف، أيضا الدركات العذاب فيها مختلف. يعني إذا نفي عنه الصلي المخصوص، هذا لا ينتفي عنه الدخول الذي هو أعم. لو قرأ الآية هذا المغتر، يلا ماذا يقول ابن القيم؟ ثم هذا المغتر لو تأمل الآية التي بعدها، ما الآية التي بعدها؟ فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، سيأتي بعدها: وسيجنبها الأتقى. سيأتي بعدها: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. لو قرأ المغتر هذه الآية لعلم أنه غير داخل فيها، أنت مش أتقى، أنت عاصي، أنت بتعصي وبتفعل المعاصي وأنت بتتأمل أنك لا تدخل النار. طب أنت مش أتقى، الله قال: وسيجنبها من؟ وسيجنبها الأتقى. من هذا الأتقى؟ ما معنى الاتقاء؟ ما معنى أن تكون تقي؟ تجعل بينك وبين النار وعذابه وعقابه في الدنيا والآخرة وقاية. كيف؟ بفعل ما أمر وترك ما نهى وزجر. أنت بتفعل ما نهى وزجر، أنت ما عملت وقاية، فكيف تضمن أنك أنت تجنبها؟ فلا يكون مضمونا له أن يجنبها. وأما قوله في النار: أعدت للكافرين، الله قال في الجنة: أعدت للمتقين. رح أسأل سؤال: كل الناس متقين يا حبيباتي؟ يعني هلأ كل الناس على نفس درجة التقوى؟ طب في ناس مش متقية، في ناس ما عندها أصلا تقوى، لكن ستدخل الجنة ويكون في قلبها مثقال ذرة من إيمان. وأنت تعلمي هذا الحديث أن الله سيخرج من النار من يكون في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، وسيدخل الجنة. طب إذا إحنا الآن قلنا أعدت للمتقين على مفهوم أعدت للكافرين، يعني مش لنا، إحنا مش كافرين، إحنا مسلمين بس عاصين. طب أعدت للمتقين معناه بس فقط اللي راح يدخلها المتقين، والعصاة ليسوا من المتقين. إذن لا ينافي إعداد النار للكافرين أن يدخلها الفساق والظلمة، ولا ينافي إعداد الجنة للمتقين أن يدخلها من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من الإيمان ولم يعمل خيرا قط. إحنا في فرق عيننا لما نحكي أعدة للكافرين، إحنا يعني ما نتكلم إن الظالم والفاسق عصاة الموحدين، ما نقول إنهم مثل الكافرين بالمماثلة، خطأ. لكن سيدخل، نعم سيدخل العاصي الموحد. الآن أنت تعلمي أن الجنة هناك دخولا أوليا وهناك دخولا مآليا. مين تقول لي الفرق بينهما؟ ما الفرق بين الدخول الأولي والدخول المآلي؟ ما الفرق؟ الدخول الأولي معناه أنك تدخلي في أول زمرة من غير حساب ولا سابقة عذاب، خلاص أولي مباشرة، ما فيش مرور على النار، ما عندك تطهير، خلاص أنت جاهزة للقاء الله. أما المآلي يكون بعد التطهير في النار والعياذ بالله. الدخول المآلي بعد المرور على النار، قاتل، زاني، مات على زنا، مات على شرب الخمر، هذا له دخولا مآلي وليس أولي. فالأول الدخول الأولي بدون عذاب، لكن الدخول المآلي بعد العذاب. وهذا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: أما أهل النار الذين هم أهلها، هؤلاء المخلدين، فلا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن عصاة الموحدين ناس أصابتهم نار بذنوبهم أو بخطاياهم فأماتتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن لهم في الشفاعة فيجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة، فقيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل. هذا إيش دليل؟ هذا الدخول المآلي اللي أصابتهم النار بالذنوب والعياذ بالله، عندهم خطايا، يطهروا في النار ثم بعدما يكونوا فحما يجيئون ضبائر ضبائر على حسب المعصية، اللي أعظم يمكث أكثر، الأخف يأتي أولا ويبث في أنهار الجنة. فقيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل. إذن دخول الكافر للنار مختلف عن دخول العاصي للنار. دخول الكافر للنار، يلا قولوا لي كيف دخول الكافر؟ دخول تخليد وتأبيد أبديا لا يخرج منها. ما في عندنا الآن يهود نصارى، لا لا، كل هدول كفار اليوم. بعدما كل من سمع باسم محمد عليه الصلاة والسلام، كل ما تسمع فيهم كفار، نصارى، يهود، بوذا، كلهم مع بعض، كلهم كفار. هؤلاء خالدين مخلدين فيها أبدا. لكن دخول العاصي للنار إلى أمد، دخول تمحيص وتطهير، كما يقول الشيخ عبد الرزاق بن محسن البدر. نحن نفرق بين الاثنين، لكن إحنا ما ننكر أن العاصي من عصاة الموحدين لو مات وهو لم يتب، مات وهو غير تائب، هو تحت المشيئة، إذا شاء الله سبحانه وتعالى عذبه وإذا شاء عفى عنه. لكن إنك تجزمي أن الله لن يعذبه، هنا أنت وقعت في كبيرة من الكبائر، تكذب النصوص. يقول ابن القيم، غير الفهم الخاطئ للنصوص للقرآن والسنة، كاغترار، يلا ماذا يقول؟ كاغترار بعضهم على صوم يوم عشراء أو يوم عرفة، حتى يقول بعضهم يوم عشراء يكفر ذنوب العام كلها، ويبقى عندنا صوم ماذا؟ يبقى عندك صيام ماذا؟ يبقى عندك صيام يوم عرفة، زيادة في الأجر. ولم يدري هذا المغتر أن صوم رمضان والصلوات الخمس أعظم وأجل من صيام يوم عرفة. يوم عشراء مش أعظم من صيام رمضان، يوم عرفة مش أعظم من صيام رمضان ولا الصلوات، وإنما هي تكفر ما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. واضح؟ يعني حبيباتي، هذا الاغترار بالفهم الخاطئ، هذا الاغترار، هذا الاغترار بالفهم الخاطئ للنصوص. فرمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة لا يقويا على تكفير الصغائر إلا مع انضمام ترك الكبائر إليها، فيقوى مجموع الأمرين على تكفير الصغائر. قال صلى الله عليه وسلم: الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهما، ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فكيف يكفر صوم يوم تطوع كل كبيرة عملها العبد؟ فكيف يكفر صوم تطوع؟ هناك في الشاحن. طيب عفوا. فكيف يكفر؟ صوم يوم تطوع. فكيف يكفر صوم يوم تطوع؟ كل كبيرة عملها العبد ومصر عليها غير تائب. إذن كل كلامنا حبيباتي المباركات عن من يصر على المعاصي، عن من لا يتوب، يعتقد إنها صابت يوم عرفة يوم عشراء الحمد لله، يكمل معاصي. كل ما تأتي نص من يأتي مناسبة، نص رمضان ليلة القدر، يفعلها ثم يكمل معاصي. فكيف يكفر صوم يوم تطوع؟ كل كبيرة عملها العبد ومصر عليها غير تائب منها، هذا محال. على أنه لا يمتنع أن يكون صوم يوم عرفة ويوم عشراء مكفرا لجميع ذنوب العام على عمومه، ويكون من نصوص الوعد التي لها شروط وموانع. نعم تكفر، تكفر، لكن للتارك للذنب المقلع، هذه اللي ذكرتها لكم في أول اللقاء. لكن أنت الآن في عندك وعد، الوعد له شروط وله موانع. من موانع أن الله يعطي العبد مكافأة هذا اليوم، أن الله يكفر له السنة كاملة كعرفة أو يوم عشراء. ما هو؟ إصراره على الكبائر مانعا من التكفير. فإذا لم يصر على الكبائر لتساعد الصوم وعدم الإصرار وتعاونهما على عموم التكفير، كما كان رمضان والصلوات الخمس مع اجتناب الكبائر متساعدين متعاونين على تكفير الصغار، مع أنه سبحانه ماذا يقول؟ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فهذا لابد أن نفهمه، ولابد أن نعقل هذا الكلام. لما تأتي تصوم يوم وتريدي أن الله يكفر لك الذنوب العام، وتقولي لا عرفة زيادة هذا في الأجر، خلاص إحنا تكفرت ذنوبنا، وهو لا زال يعصي ومصر على، لابد أن تعلم أن الوعد قد يكون له مانع من الموانع، أنه ليس لكل أحد سيكفر سنة، ليس لكل أحد سيعطى هذا الوعد. لما يأتي بالمانع كالإصرار على الكبائر أو الإصرار على الذنوب مع معرفته أن هذا ذنب، هذا يحول بين العبد وبين فضل الله والوعد اللي وعده. لماذا؟ ماذا قال الله؟ الله اشترط إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. في شرط وفي جواب الشرط. إن تجتنبوا شرط، جواب الشرط نكفر. طب ما اجتنبش الكبائر، إذن لن تكفر عنك سيئاتك. فمن يأتي ويعتقد أن عاشوراء أو عرفة أعظم عند الله من صوم رمضان أخطأ في فهمه. ما تقرب عبدي إلي بأحب مما افترضت عليه، أحب شيء إلى الله الفرائض. فلو كان هذا سيحدث سيكون برمضان إلى رمضان، رمضان فريضة، عرفة نافلة، عاشوراء نافلة، رمضان أعظم عند الله من عاشوراء ومن عرفة. والصلوات الخمس أيضا هي أعظم، لكن في الحديث، عودي للحديث، في تقييد، الوعد فيه تقييد. الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر، شرط إذا اجتنب الكبائر. فعلم أن جعل الشيء سببا للتكفير لا يمنع أن يتساعد هو وسبب آخر على التكفير، ويكون التكفير مع اجتماع السببين أقوى وأتم منه مع انفراد أحدهما. وكلما قويت أسباب التكفير كان أقوى وأتم وأشمل. لما فعلا أنت تصلي الصلوات الخمس، لما أنت تصومي من رمضان إلى رمضان، نعم ستقوى على تكفير سيئاتك إذا اجتنبت الكبائر، سيكون لك الوعد أحق وأجمل. أما إني أفعل المعاصي وأسلي نفسي أن سيأتينا عشراء، يأتي يوم عرفة، سكذا، هذا ما يصح. يقول ابن القيم حسن الظن بالله، أيضا هذا من إيش؟ مغالطة النفس على الأسباب. أفعل المعاصي والذنوب أبرر لنفسي أطبطب عليها، حسن الظن بالله وكاتكال بعضهم على قوله صلى الله عليه وسلم حاكيا عن ربه، أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. يعني ما كان في ظنه فإني فاعل به. ولا ريب أن حسن الظن إنما يكون مع الإحسان، فإن المحسن حسن الظن بربه وأن يجازيه على إحسانه ولا يخلف وعده ويقبل توبته. يلا سأعطيك مثال أقرب لك المسألة. أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. يعني الآن عندك في البيت دخلتي مثلا وابنك مكسر المكان، كسر لك أثاث، كسر لك أشياء ثمينة، أنت مرتبة ومنظفة، إجا وأتى بشيء ولوث البيت، هو عاقل فاهم بالغ راشد يعلم ما يفعل، ولما دخلتي إيش حكالك؟ أنا كنت أظن إنك لما تدخلي تضحكي، أنا ظنيت إنك لما تشوفي هذا الشيء إنك تكافئيني. ماذا ستقولي حبيباتي؟ يلا أعطيني. الآن هو بحسن الظن فيكي، وأنت أعرفي عن مين بتكلم. أنا بتكلم عن ابنك اللي حملتيه في أحشائك، اللي رضعتيه من ثديك، يعني ما في علاقة أقوى من علاقتك فيه، وما في قلب في الأرض أحن عليه منك. يعني كسر ولوث وفاهم وعاقل وكبير ويعني يعقل ما يفعل، إيش راح تقولي؟ هذا مستهتر، هذا مستهتر، هذا أصلا ما في احترام، ما في أدب، صح؟ أنت شو المتوقع تعملي؟ توبيخ، إما ضرب، إلا تؤدبيه، صح؟ ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. هذا إيش بيعمل؟ بيعصي، بيفعل الحرام، ويقول الحديث يقول أنا عند حسن ظن عبدي فيه فليظن بي ما شاء، أنا رح أفعل وأعمل وأنا بظن الله يدخلني الجنة لأنه الله غني عن عذابي. نفس الموقف اللي ذكرت لك إياه لكن على صورة أعظم. الله أعظم من التفكير اللي أصلا إحنا طرحناه. أما المسيء المصر على الكبائر والظلم والمخالفات فإن وحشة المعاصي والظلم والحرام تمنع من حسن الظن بربه. هذا موجود في الشاهد. فإن العبد الآبق الخارج عن طاعة سيده لا يحسن الظن به ولا يجامع وحشة الإساءة إحسان الظن أبدا. فإن المسيء مستوحش بقدر إساءته، وأحسن الناس ظنا بربه أطوعهم له. الآن تخيلي هذا العبد الآبق، يعني واحد كان بيسرق في مكان عمله، واحد بيسرق في مكان العمل، ودخل عليه المدير فجأة وهو في إيده المال اللي كان يسرقه. هذه اللحظة الطبيعي يكون في وحشة، أو حتى ما دخل يكتشف أنه في كاميرات وأنه سيده رح يعرف أنه هو سرق. هلأ هو رح يحسن الظن ويتفائل ويضحك، ولا رح يشعر بالقهر والحياء طبعا في وحشة، هو عمل عمل سيء جدا، هو أساء. طب واحد تاني قاعد في مكتبه بيعمل العمل ومرتب الفايلات وأدى العمل المطلوب منه أو أمين على المال، قد يكون صندوق في أمانات رتبها ووضعها، هذا اللي متفائل، هذا اللي يحسن الظن، متوقع مكافأة أو شكر. ثاني يا حبيباتي، إحنا بالفطرة في مستحسنات وفي مستقبحات وفي مسلمات. من المسلمات عنا إنه لكل موجود واجد، ما في شيء عبث. الله خلق الكون مش عبث، قانون إله، قانون في حلال في حرام، في افعل في لا تفعل. مش رح أجعل المجرم كالعادل، مش رح تجعل الكذاب مثل الصادق، مش ممكن أساوي بين الخائن والأمين. الأصل إنه اللي بيعمل سيئات يكون عنده وحشة بقدر سيئته. ولاحظي لما تذني بالذنب كيف تشعري بوحشة في قلبك ودموع وخايفة إن الله يعاقبك، هاي مشاعر طبيعية. وكيف لما تعملي حسنات وطاعات بتكوني متفائلة ومستبشرة. نعم لا يستوي الخبيث والطيب، حقيقة لا يستوي. فلذلك لما تيجي عند واحد قاعد يعصي ويطالب بالمثلية ويطالب بالمعاصي والفجور وتحسين إنه بيحكي كأنه بيطالب بأمور مسلمات، حبيباتي بتعرفوا ليش؟ من الران، من الختم على قلبه، من العمى، من كتر العمى، من كتر ما هو فعلا معاصي وصلت للعمى، انعدم إحساسه بالذنب. فهذا اعلمي انه وقع في بلاء ما بعده بلاء. يعني اعظم البلاء انك تحرمي الإحساس بالحسنة والسيئة. الأصل إنه السيئة تحوك في صدرك وتعمل لك ألم، والحسنة تستبشري فيها ويطيب حالك. لذلك حبيباتي، اللي بيحسن الظن بالله مين هو؟ اللي بيحسن العمل، كما قال الحسن البصري: إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وإن الفاجر أساء الظن بربه فأساء العمل. الله ماذا يقول لنا؟ ماذا قال لنا في الآيات في سورة النساء؟ قال: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوء يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. من يعمل سوء ماذا؟ من يعمل سوء يجز به. هذا شامل جميع العاملين. السوء بيشمل الصغائر والكبائر، شامل للقليل والكثير، الدنيوي والأخروي. انت لابد تعرفي انه كل سيئة إلها عقوبة. يلا الآن نتفق مع بعض، كل سيئة، كل سيئة، كل سيئة إلها عقوبة، إلها أثر. طب لابد اني اطهر، لابد انه يتم التطهير، لابد يكون تطهير يا حبيباتي. لذلك انت مش راح تعرفي كيف الله راح يطهرك من المعاصي. لذلك لا تعمل المعصية، لانك يمكن ما تكوني قد التطهير. اختصري على نفسك البلاءات، لأنه لا نعلم كيف سيكون التطهير. كل معصية لها عقبات وآثار. الله يقول: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، مش أوهام. لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم. لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، أماني، أحلام. هل كلامهم صحيح؟ غير صحيح. عملت ذنب في عقوبة. وقال ابن القيم: فلأهل الذنوب ثلاثة أنهار عظام يتطهرون بها في الدنيا. يلا اسمعي، في ذنب، في تطهير بلسانك بجوارحك، الذنب الصغير الذنب الكبير في تطهير، هذا لابد يكون في قلبك. فلأهل الذنوب ثلاثة أنهار عظام يتطهرون بها في الدنيا، فإن لم تفي بطهرهم طهروا في نهر الجحيم يوم القيامة والعياذ بالله. ما هي أنهار التطهير؟ نهر التوبة، هذا واحد، النصوح. شو معنى نهر التوبة النصوح؟ تحقق شروط التوبة كاملة: إقلاع، ندم، عزم على عدم العودة، إنك إذا في حقوق ترديها، ما تعودي أبداً بعد الذنب. هاي التوبة النصوح، معنى التوبة أني ما أعود للذنب. النهر الثاني نهر الحسنات المستغرقة للأوزار المحيطة بها، إن الحسنات يذهبن السيئات، هذا نهر. طب شو النهر الثالث؟ تعرفوا شو النهر الثالث؟ نهر المصائب العظيمة المكفرة. نهر المصائب العظيمة المكفرة. طب أنا ما أعلم كيف أن الله ممكن يطهرني، صح؟ طب مش ممكن المعصية هاي تأتيلي بمصيبة من المصائب؟ لأنه في ناس الله بيطهرها من معاصيها وذنوبها بمصائب عظيمة مكفرة. تسأل الله العفو والعافية حبيباتي. الله ماذا قال؟ ما أصابكم من مصيبة، يلا أكمل الآية، أكمل الآية، ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. نهر المصائب العظيمة المكفرة، لما إحنا ما بدنا المصائب، لما يكون في قلبي وقلبك إني أنا لا أريد، أنا أريد أن الله يعافيني من البلاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. طب ليش تعمل الذنوب؟ الذنوب تأتي بالمصائب العظيمة، قد تكون هذه كفارتك، أن تصابي في ولدك أو في نفسك أو في مالك. فإذا أراد الله بعبده خير أدخل أحد هذه الأنهار الثلاث، فيرد يوم القيامة طيبا طاهرا، فيدخل دخولا إيش؟ أوليا، ما يحتاج إلى التطهير الرابع. لكن إذا ذنبه مات عليه وما كان الطهر في هذه الثلاث أنهار، يكون دخوله مآليا بعد دخول النهر الرابع، والذي هو نهر الجحيم يوم القيامة والعياذ بالله. أعاذني الله وإياكم. يقول ابن القيم: وكيف يكون محسن الظن بربه من هو شارد عنه، حال مرتحل حال مرتحل في مساخطه وما يغضبه. كيف تحسن الظن وانت في مساخط رب العالمين وفي المعاصي والتبرج والسفور والعلاقات والربا والزنا؟ حال مرتحل في مساخطه وما يغضبه، متعرضا للعنته، قد هان حقه وأمره عليه فأضاعه، وهان نهيه عليه فارتكب وأصر عليه. وكيف يحسن الظن بربه من بارزه بالمحاربة وعاد أولياءه ووالى أعداءه وجحد صفات كماله وأساء الظن بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وظن بجهله أن ظاهر ذلك ضلال وكفر؟ وكيف يحسن الظن بربه من يظن أنه لا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى ولا يرضى ولا يغضب؟ كيف تحسن الظن وإنك بتعملي فيه شيء سخط وغضب وتعتقدي أنه بيرضى؟ يعني هذا صح؟ بتعتقدي أن الله لا يأمر لا ينهى لا يرضى لا يغضب؟ لا. هذا يا حبيباتي حتى للإنسان، الإنسان اللي أمامي لما تشوفيه أنه بتساوى عنده المعصية والطاعة، بتساوى عنده الإحسان والإساءة، إيش بتحكي؟ بماذا تصفيه؟ أنت كإنسانة عاقلة قد أمامك واحد، الشخص هذا الإساءة والإحسان عنده سواء، المعصية والطاعة سواء، ما عنده ردة فعل، إذا تشتميه إذا تمدحيه بضحك، ماذا تقولي عنه؟ إذا متساوي عنده الأضباب نقول إنه مجنون أحمق. فإذا أنت لا تقبلي للبشر، أنت لا تقبلي للإنسان السوي العاقل، ولله المثل الأعلى، لا تقبليه لرب البشر، إنك تسيئي وتعتقدي إن الله سيحسن إلي، أنت قاعدة في مساخطه وفيما يغضبه ومتعرضة للعنته وهان عليك أمره ونهيه، وتعتقدي في نفس الوقت، في نفس الوقت الله سيغفر لي. وقد قال الله في حق من شك في تعلق سمعه ببعض الجزئيات، وهو السر من القول، في قول الله: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. ماذا كان قبل هذه الآية؟ تعلم لماذا الله سيرديهم؟ لماذا أصبحوا خاسرين؟ اعتقدوا إن الله يعلم الجهر وما يعلم السر. وكان قبلها في سورة فصلت: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. هذه الآية كانت قبل ذلك، ماذا قال بعدها الله؟ وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فهؤلاء لما ظنوا أن الله سبحانه لا يعلم كثيرا مما يعملون، كان هذا إساءة لظنهم بربهم، فأرداهم ذلك الظن. إذا بس هذا الظن اللي ظنوا بس اعتقدوا أن الله ما يعلم كل شيء أرداهم وأوبقهم، كيف باللي بيعمل المعصية ومتلبس في المعصية؟ أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. بتعمل المعصية وبتظن أن الله سيغفر لك وإنت عاصي ومشتارك ولا مقلع ولا نادم، تريد أن الله يحسن لك، تريد الخلاص، اندم، توب، ابكي، اقلع، اعزم على عدم، جاهد نفسك. هذا التفكير أرداهم ذلك الظن، ظن. وهذا شأن كل من جحد صفات كماله ونعود جلاله ووصفه بما لا يليق به. فإذا ظن هذا أنه يدخل الجنة، كان هذا غرورا وخداعا من نفسه وتسويلا من الشيطان، لا إحسان ظن بربه. يقول ابن القيم: فتأمل هذا الموضع وتأمل شدة الحاجة إليه، وكيف يجتمع في قلب العبد تيقنه بأنه ملاق الله، وأن الله يسمع ويسمع ويرى مكانه ويعلم سره وعلانيته ولا يخفى عليه خافية من أمره، وأنه موقوف بين يديه ومسؤول عن كل ما عمل، وهو هذا يفهم كل هذا. تعرف أنها بتلاقي الله، الله يسمعني، الله يراني، يعلم سري، علانيتي، لا يخفى عليه خافية، ومع ذلك مقيم على مساخطه، مضيع لأوامره، معطل لحقوقه، وهو مع هذا يحسن الظن به. يحسن الظن، يعني تخيلوا، مقيم على المساخط، مضيع للأوامر، معطل للحقوق، ويحسن الظن به. وهل هذا إلا من خدع النفوس وغرور الأماني؟ لما يأتيك هناك، وهذه أخواتي استشارة أتتني، أنا أورجيكم فقط أنه فعلا هذا الكلام إحنا شديدين الحاجة له. تأتيني أخت من الأخوات لا نزكيها على الله والله حسيبها إنها على خير، تعلمي إيش توصف زوجها؟ قائم، صائم، ملتزم، يطعم القطط، تقول لي يعني عنده برنامج في إطعام القطط، الإحسان للإنسان والحيوان. لكن هذا الرجل عنده شغف بالنساء، متعلق بالنساء بطريقة قبيحة جدا، ما يتوقف عن العلاقات في النساء. وماذا يقول لها؟ اتركيني مني لربي، أنا أصلي، أنت نائمة أنا أقوم الليل، أنا أطعم الطعام، أنا، لكن هذا اللي أفعله الله سيغفر. يتكلم بتحقيق ويقين، بيتكلم عن الزنا إنه الله سيغفره خلاص، هو مسلم، مقيم على مساخطه، مضيع لأوامره، معطل لحقوقه، يعلم أن الله يسمع، يرى، الله يراك، الله يسمعك، لا تخفى عليه خافية. يواسي نفسه هذا المغرور بأنه أمام كل طاعاتي وعباداتي الله ما سيعذبني، ولولا أن الله يحبني ما كان أقامني بالليل ولا خلاني أصوم النهار. والله يا أخواتي هاي من الاستشارات اللي أنا كنت مع الأخت فترة طويلة، وهي معاناة لمرأة يعني سبحان الله كم اجتهدت على أن الرجل هذا يترك هذا الأمر وما تركه، فلاحظت هذا الأمر. لذلك يقول ابن القيم نحن بأشد الحاجة لهذه النصوص. وقد قال أبو أمامة بن سهل بن حنيف بن حنيف: دخلت أنا وعروة بن الزبير على عائشة رضي الله عنها فقالت: لو رأيتما. الآن ماذا تكلم عائشة رضي الله عنها؟ أمامة بن سهل بن حنيف وعروة بن الزبير تقول: لو رأيتما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض له، وكانت عندي 6 دنانير أو 7، فأمرني الرسول صلى الله عليه وسلم أن أفرقها. قالت: فشغلني وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عافاه الله، ثم سألني عنها فقال: ما فعلتي؟ أكنت فرقت 6 دنانير؟ فقلت: لا والله، لقد شغلني وجعك. قالت: فدعا بها فوضعها في كفه فقال: ما ظن نبي الله، ما ظن نبي الله لو لقي الله وهذه عنده، وفي لفظ: ما ظن محمد بربه لو لقي الله وهذه عنده. 6 دنانير أو 7 دنانير؟ 6 دنانير أو 7، اللي شغله المرض وهو معذور عند الله، وقد وصى الزوجة على إخراج هذا المال، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر بوعد من الله، ثم يقول: ما ظن نبي الله لو لقي الله وهذه 6 دنانير عنده. كيف ألقى ربي لما يسألني ليش تركت هذه عندك وما أعطيتها لأهلها؟ ماذا يقول أصحاب الخزائن؟ ماذا سيقول اللي سيلاقي الله وأموال العامة للناس في خزائنه وفي بطنه؟ ماذا سيقول هؤلاء الذين أكلوا أموال الفقراء واليتامى والأرامل؟ ماذا سيقول هذا النصاب اللي نصب على الناس؟ نبي الله اللي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يخشى أن يلقى الله ب6 دنانير، هو أصلاً يريد أن يخرجها، لكن المرض أقعد عن ذلك. ماذا سيقول هؤلاء؟ فيا لله ما ظنوا أصحاب الكبائر والظلم بالله، فيا لله ما ظنوا أصحاب الكبائر والظلم بالله إذ لقوه ومظالم العباد عندهم. فإن كان ينفعهم قولهم ماذا سيقول الله لما يلقوه؟ حسنا ظنونا بك إنك لن تعذب ظالما ولا فاسقا، هذا اللي يجهزوه. فليصنع العبد ما شاء وليرتكب كل ما نهى الله عنه وليحسن ظنه بالله، فإن النار لن تمسه. فسبحان الله، كيف يعتقد هذا الاعتقاد؟ كيف سيء الأدب يتكلم مع الله بهذه اللغة؟ يقول: أنا أحسنت الظن بك، نعم أنا فاسق، أنا عاصي، أنا قتلت، أنا ظلمت، أنا أكلت حق هذا، أنا سفكت دم، لكن أنا أحسن الظن بك، أنا سأفعل ما شئت وسأصنع ما شئت، لكن أنا بحسن الظن فيك، النار لن تمسني. إلى أي درجة بلغ في الغرور؟ ما يبلغ الغرور بالعبد، تخيلوا إلى أي درجة تلبس إبليس. وقد قال إبراهيم لقومه: أئفكا آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين؟ أي ما ظنكم أن يفعل بكم إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره؟ شو تظن؟ ومن تأمل هذا الموضع حق التأمل علم أن حسن الظن بالله هو حسن العمل نفسه، فإن العبد إنما يحمل على حسن الظن بربه أن يجازيه على أعماله ويثيب عليها ويتقبلها منه، فالذي حمل على العمل حسن الظن، فكلما حسن ظنه حسن عمله، وإلا فحسن الظن مع اتباع الهوى عجز، كما في حديث الترمذي والمسند من حديث شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله الأماني. أفعل 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 وأتمنى، أنا أصلي أنا، لكن أنت تعصي، أنت تعصي، أنت تصومي وتعصي، تصلي وتعصي، طب ما الحل؟ لك حل، لك حل، سيري بجناحي الخوف والرجاء. لما تصلي ارفع الرجاء، لما تعصي ارفع الخوف. لا تعدي عند المعاصي تهوني على نفسك وترجي فتكوني من المرجئة، لا تصبحي عند المعاصي تتذكري آيات المغفرة. كيف ستقلع نفسك عن الذنب إذا أنت بتضلك تطبطبي عليها وتضحكي عليها؟ الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله الأماني. الكيس من قهر نفسه وأخضعها لحكمة عقله وشريعة ربه، فهو يحاسبه على كل ما تفعل وما تترك. ليش فعلتي هذا؟ الله يحب هذا، الله لا يحبه، حاسبيها، أدبيها. أما العاجز المقصر في الواجب فهو ذلك اللي ينقاد لهواه، فنفسه أسيرة شهواته، ويزيد حمقا تمنيه على الله الأماني الكاذبة، يعلل نفسه بعفو الله ومغفرة الله وسعة رحمته. وبالجملة يقول ابن القيم: فحسن الظن إنما يكون مع انعقاد أسباب النجاة، أما مع انعقاد أسباب الهلاك فلا يتأتى إحسان الظن. بالجملة حسن الظن إنما يكون مع انعقاد أسباب النجاة، أما مع انعقاد أسباب الهلاك فلا يتأتى إحسان الظن. قاعدة بعصي وبحسن الظن، هذا من سوء الأدب. احسن العمل واحسن الظن، لما تأتي بأعمال سيئة لابد هنا إنك تفكري ماذا سيفعل الله لو لقيت على العمل، فتحملي نفسك على التأنيب: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يا نفس تأدبي تأدبي، هناك رب ستلاقيه سيسألك: يا عبدتي فعلت كذا في يوم كذا. محاسبة النفس طريقة المؤمنين، سمة الموحدين. حاسبي نفسك، الصح صح والخطأ خطأ، الحلال ما أحل الله والحرام ما حرم الله. إياك ثم إياك ثم إياك إنك تبرري لنفسك معصية، إنك تواسي نفسك بالمغفرة والرحمة كما يفعل البطالين. محاسبة النفس طريقة المؤمنين، سمة الموحدين، عنوان الخاشعين. فالمؤمن متقي لربه، محاسب لنفسه، مستغفر لذنبه، يعلم أن النفس خطرها عظيم، وداؤها وخيم، ومكرها كبير، وشرها مستطير، فهي أمارة بالسوء. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، ميالة إلى الهوى، داعية إلى الجهل، قائدة إلى الهلاك، قائدة إلى الهلاك، طواقة إلى اللهو، إلا من رحم الله. فلا تترك لهواها، لأنها داعية إلى الطغيان من أطاعها، قادته إلى القبائح ودعته إلى الرذائل وخاضت به المكاره. وغوائلها عجيبة، وغوائلها عجيبة، ونزعاتها مخيفة، وشرورها كثيرة. فمن ترك سلطان النفس حتى طغى فإن له يوم القيامة مأوى من جحيم. قال الله عز وجل: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. هذه آية في كتاب الله. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. طب وعلى النقيض؟ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذن هذه تسيري بجناحين، طغى آثر الحياة الدنيا، شهوات، لذات، دنيا، نفس، شيطان، فإن الجحيم هي المأوى، لأن المتوقع أنه يطغى. خائفة، وجلة، أخاف الله، قلت، فعلت، قد أفلح من زكاها. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الله لا يجمع على العبد لا أمنين ولا خوفين. خفت اليوم من معاصيك، خفت من ذنوبك، ابشري ستتركيها وسيؤمنك الله غدا في سكرات موتك، في قبرك، في محشرك. لا يجمع الله على عبد لا أمنين ولا خوفين. طب أمنت اليوم؟ وأمنت مكر الله؟ وأمنت الذنوب؟ لن تأمني لا في سكرات موتك ولا في قبرك ولا في محشرك. قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. قال الإمام علي رضي الله عنه: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منها بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. قال الإمام الشافعي رحمه الله: أعقل الناس من ترك الدنيا قبل أن تتركه، وأنار قبله قبل أن يسكنه، وأرضى ربه قبل أن يلقاه، وصلى الجماعة قبل أن تصلى عليه، وحاسب نفسه قبل أن يحاسب، فاليوم عمل بلا حساب وغدا حساب بلا عمل. هذه قاعدتنا حبيبتي. أنت على ماذا اتكلتي؟ على ماذا؟ دنيا تسلب منك في لحظات، ما بينك وما بين معاصي، ما بين أعمال، ما بين شغف ولهو وحب ومتعة، وتجد الناس مفتونين، كل شيء صار جميل، المعاصي جميلة والعلاقات جميلة، وتسمعي أشياء يشيب منها شعرك. ما بينك وما بين هذا الوسط اللي أنت فيه والأوحال المتلطخ فيها سكرات الموت. الموت يأتي بغتة، يحول بينك وبين شهواتك ورغباتك ودنياك وأولادك وأموالك. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. لا تطبطبي على نفسك، لا تبرري أي معصية من المعاصي، لا تبرري. الله أعطاك نفس سوية، تعلم الخير من الشر، تعلم الحلال من الحرام. الله جبلنا على حب الخير وبغض الشر. إذن لن نبرر، لن نعلل، لن نفهم الاستغفار خطأ، لن نغتر بالإرجاء، ولن نكون جبرية، ولن نكون مرجئة، ولن نفهم النصوص خطأ، لن نفهم أي نص إلا كما يقول العلماء: حسن الظن مع حسن العمل. لو أحسننا الظن بالله لأحسننا العمل. المؤمن يكون لما يرى معصية من معاصيه، كيف يكون؟ مثل واحد جالس تحت جبل خايف في أي لحظة يقع على راسه، والمنافق ذنوبه مثل الذبابة، كأنه يقول هكذا تذهب عنه. فرق بين واحد بيحب الله، يحسن العمل، يحسن الظن، وبين عبد متمسك بالمعاصي ويحسن الظن بالله. الأول مؤمن والثاني والعياذ بالله منافق. لذلك من أرادت أن تكون مع المؤمنين، من أرادت أن تأخذ مكافأة كل النصوص، تريد أن تستغفر وتحط عنها خطاياها، تريد أن تأخذ هذا الوعيد من صوم عرفة أو عاشوراء أو رمضان أو الصلوات، تريد المكافآت، تريد الجزاء، يلا نقلع عن الذنب نتوب نندم لا نعود، ثم إن الحسنات يذهبن السيئات، خلاص ما في عودة. أما أتمسك في المعصية أقيم عليها أصر عليها ثم أقول إن الله غفور رحيم، هذا مثل مثل المستهزئ المعاند والعياذ بالله. لذلك أفضل شيء نسير بجناحين، خوف ورجاء. متى أخاف؟ يلا. ومتى أرجو؟ يلا أنتوا أجيبوا بعد هذه المحاضرة، متى سيكون عندي رجاء عالي ومتى سيكون الخوف عندي عالي؟ الرجاء متى يكون؟ الرجاء مع الطاعات والخوف مع المعاصي. إذا كان عندك جناحين وتسيري بهما ستصلي بإذن الله سالمة غانمة مجبورة الخاطر، لكن الرجاء يكون مع المعاصي وقعنا في الإرجاء. الرجاء مع المعاصي وقعنا في الإرجاء. عند المعاصي خوف من الانتقام من القهار من الجبار، مع الطاعات أتذكر الرحمن الرحيم الغفور. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا الفقه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اللهم فقهنا وعلمنا، اللهم علمنا وفقهنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكثر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم أيقظ قلوبنا من الغفلات، طهر جوارحنا من المعاصي والسيئات، نقي سرائرنا من الشرور والبليات. اللهم باعد بيننا وبين ذنوبنا ومعاصينا كما بعدت بين المشرق والمغرب، نقنا من الذنوب والخطايا كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس، غسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، وثبتنا على الصراط المستقيم القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعلنا من المتقين الذاكرين الشاكرين الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا أحسنوا استبشروا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اصلح آخرتنا التي فيها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلح ذات بيننا، ألف بين قلوبنا، اهدنا سبل السلام، أخرجنا من الظلمات إلى النور، بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا وأزواجنا وأموالنا وذرياتنا. اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا، اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا، اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم شافي مرضانا، اللهم شافي مرضانا، اللهم شافي مرضانا، وعافي مبتلانا، وعافي مبتلانا، وعافي مبتلانا، واقضي حوائجنا، فرج همومنا، اقضي عنا ديوننا. اللهم طيب لنا النية والذرية، اللهم اصلح النية والذرية، اللهم اغفر لنا والإخوان المسلمين في كل مكان، اللهم عافنا واعف عنا وارحمنا واغفر لنا يا رب العالمين. اللهم نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم نسألك الثبات في الأمر، اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اغفر لنا ولوالدين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لأمواتنا، اللهم اغفر لأمواتنا، اللهم اغفر لأمواتنا، اللهم ارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم. اللهم وسع مدخلهم، اللهم غسلهم بماء الثلج والبرد، اللهم نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ابدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم أنسهم في وحدتهم وفي غربتهم وفي وحشتهم. اللهم أنزلهم منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم أنزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم افسح لهم في قبورهم مد البصر، افرش لهم من فراش الجنة، اطعمهم من ثمار الجنة، واسقهم من أنهار الجنة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، صلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.